السبيل الرابع الدعوة إلى الله عز وجل، علم بفهم بعمل لتتحرك به لتنتشل من يعيشون في الظلمات. وأنا أرجو أن أذكر أحبابي وإخواني لأن فرقا كبيرا بين طلب العلم وبين الدعوة إلى الله بالقدر الذي من الله به عليك من علم، فإن كثيرا من طلاب العلم يتقاعسون عن الدعوة بحجة أنهم لا زالوا يطلبون العلم، ومن قال بأن طلبك للعلم سينتهي؟ رأى رجل الإمام أحمد يحمل المحبرة فقال يا إمام بلغت ما بلغت ولا زلت تحمل المحبرة؟ فقال أحمد نعم مع المحبرة إلى المقبرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عمرو بلغوا عني ولو آية. فكم تحفظ من الآيات وكم تحفظ من الأحاديث، تحرك للدعوة لدين الله جل وعلا، أمانة عظيمة وحمل ثقيل حملنا بإياه ربنا ونبينا. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال تعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب، اللهم اجعلنا منهم، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. وقال النبي لعلي لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. مع هذا الفضل العظيم للدعوه ارى سلبيه قاتله تخيم في سماء الامه، وأرى تقاعسا نريرا كما ذكرت اليوم في خطبة الجمعة. فكل يوم يحتقر جهده ويحتقر دوره، هذا يقول ما قيمة دوري أنا، والثاني يقول ماذا أصنع، والثالث يقول لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفقت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، والرابع يقول أنت تنفخ في قربة ممزقة مقطوعة، والخامس يقول دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، بل والسادس يقول دع ما لله لقيصر. تقاعس. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أنت تقدر أن تقدم شيئا لدين الله، وأنا أقدر أن أقدم شيئا لدين الله، فلما نتقاعس؟ متى سنتحرك للدين إن لم نتحرك الآن في ظل هذا الواقع المر الأليف الذي يجني قلب كل مسلم صادق غيور؟ حال أمتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة يجتاحها الطوفان، طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة، وسيحفرون لها قبورا ضمن خطتهم رقيبة. قالوا السلام السلام. قلت يعود الأهل للأرض السليبة وسيلبس الأقصى غدا أثوابا قشيبة، فإذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبة، فبئس سلامهم إذن وبئست هذه الخطط المريبة. متى سنتحرك إن لم نتحرك الآن لدين الله بالدعوة؟ يا أخي إن عجزت أن تدعو غيرك بلسانك فبلسان غيرك من أهل العلم الصادقين بشريط. خصص جزءا من مالك في كل شهر لشراء مجموعة من الأشرطة، اسمعها وانتفع بها واهدها لغيرك، اهدها لغيرك، اهدها لسائق باص أو لسائق مايكرو باص، وقل أسمع هذا الشريط الركاب الدال على الخير كفاعله. إن عجزت خذ اعلانا لمحاضرة كهذه او لمحاضرة شيخ اخر. ان عجزت فبالهاتف
يا اخي فلان، يا صديقي فلان، يا زميلي في العمل، ان الشيخ الفلاني له محاضرة في مسجد كذا ومسجد كذا. واجعل امرأتك تتصل على امرأته، لا تتصل انت على المرأة، فاننا نعيش زمن الفتن. اجعل امرأتك تكلم امرأته، يا اختي احضري اليوم لفلان. تحرك، المهم ان تحمل هم هذا الدين في قلبك، وان تخطط له كما تخطط لمستقبل اولادك وبناتك وتجارتك. الدعوة الى الله من اعظم السبل لدفع الغربة، فبهذا السبيل العظيم ازال النبي صلى الله عليه وسلم غربة الاسلام الاولى. السبيل الخامس لايجاز شديد، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وانا ارى ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قطب الاسلام الاعظم الذي ان اضمحلت الديانة وتعطلت النبوة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد، ولن يشعروا بذلك الا في يوم التناد. كنتم خير امة اخرجت للناس. الخيرية ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا وطنية ولا قومية، ولكنها خيرية مستمدة من هذه الشروط: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نحن جميعا نركب سفينة واحدة، واركبوا السفينة الصالحون مع الطالحين، فإن نجت السفينة نجى الجميع، وإن هلكت السفينة هلك الجميع، هلك الصالحون مع الطالحين. كما في صحيح البخاري من حديث النعمان: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لنؤذي من فوقنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا، أي لو تركوهم يقرقون في نصيبهم خرقا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. سيهلك الصالحون مع الصالحين. ففي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضوان الله عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا، وفي رواية صحيحة قام من نومه فزعا وقال: لا اله الا الله، لا اله الا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت، قال عليه الصلاة: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعيه الإبهام والسبابة: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. قالت زينب رضوان الله عليها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، وأنا أقسم بالله أن الخبث قد كثر. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم في المستدرك وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويدطة. قيل: من الرويدطة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيء، يتكلم في أمر العامة. وأنا أؤكد لحضراتكم أن السفهاء والتافهين لم يتكلموا الآن في أمر العوام، بل أصبحوا يتكلمون الآن في أمر الإسلام. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ الأمر بالمعروف. إن رأيت منكرا لا تنظر إلى المنكر وتهز كتفيك وتمضي وكأن الأمر لا يعنيك. غير المنكر بيدك إن استطعت بالضوابط الشرعية المعلومة. فالحماس وحده لا يكفي يا شباب، بل والإخلاص وحده لا يكفي. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير باليد له ضوابط، لابد ان تنطلق من اصول شرعية، فقد تضر من حيث تريد الاصلاح. ولذا فانا الزمك اخي الحبيب مهما كنت مخلصة ومتحمسة ان ترجع الى اهل العلم قبل ان تفعل وقبل ان تتكلم، ليرشدك اهل العلم الى الصواب. وخذوا هذا الكلام النفيس الذي قل ما تقفون عليه لغير ابن القيم، يشمل لنا فقه المسألة اجمالا بديعا رائعا، فيقول: ان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لامته ايجاب انكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فان كان انكار المنكر يستلزم ما هو انكر من المنكر الاصلي فهو امر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. وكرر هذا الكلام النفيس: ان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لامته ايجاب انكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فان كان انكار المنكر يستلزم ما هو انكر من المنكر الاصلي فهو امر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي، ونزال الكلام لابن القيم، ولقد كان النبي يرى بمكة اكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار اسلام وعزم على هدم البيت ورده على قواعد ابراهيم لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لان قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد باسلام. هذا كلام النفيس، ارجو ان تعضوا عليه بالنواجذ. فان عجزت يا اخي فبلسانك، كلمة رقيقة بكلمة رقراقة جميلة، والله لن تعجز، والله لن تعجز ان تدعو وان تغير المنكر بلسانك، لكن غير المنكر بلسانك بغير منكر. سمعت باذني اخا من احبابنا يرى رجلا من عوام المسلمين في الشارع واذان العصر يؤذن، ثم التقى هذا الرجل بسبيل له فوقف ليكلمه وليحفظنه يحفظنا، فاراد هذا الاخ ان يذكره بالصلاة فقال له: صل يا احمق. فاقتربت منه وقلت: يا اخي الا تعلم ان الله لم يفرض الصلاة على الحمير؟ ما في حمار يا اخي بيصلي. ففطن الى الامر، قلت: هذه دعوة يا اخي؟ يا اخي بارك الله فيك، هل هذه هي الدعوة؟ هل هذه طريقة النبي محمد؟ بل هل هذا هو منهج القرآن في الدعوة الى الله؟ الله يقول لموسى وهارون: اذهبا الى فرعون، فرعون اذهب الى فرعون انه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قرأ سيدنا قتادة هذه الآية قال: يا رب تأمر موسى وهارون ان يقول لفرعون قولا لينا وهو الذي قال انا ربكم الاعلى، ان كان هذا هو حلمك بفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الاعلى؟ هل تعلمون ان امرأة من بغايا بني اسرائيل دخلت الجنة في كلب؟ الا تعلمون ان الحديث في صحيح مسلم دخلت بغي زانية من زواني بني اسرائيل الجنة في كلب، مرت على كلب يلهث الثرى من العطش فعادت الى بئر ماء فملأت موقها ماء فقدمت للكلب فشرب فغفر الله لها بذلك. انا اقول ان كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ يا اخي ارحمني، يا اخي ارحم ضعفي، انا عبد، اقترب مني وصحح لي خطئي بحكمة ورحمة وتواضع وادب، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة. فلنفرق بين مقام الدعوة ومقام الجهاد. مقام الدعوة هو اللين ومقام الجهاد هو القوة والغلظة. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. اما في مقام الدعوة ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم الايات، فبما رحمة من الله لنت لهم. فالامر بالمعروف بالمعروف وتغيير المنكر بغير منكر، غير بلسانك كلمة رقراقة رقيقة جميلة، والله الذي لا اله غيره
ربما تغير بكلمتك لا أقول فردا بل أسرة، ولست مبالغا بل قرية، ولست مغاليا بل مدينة، ولست مغاليا بل أمة. ألم يغير النبي أمة الشرك والكفر بكلمة التوحيد والإيمان؟ بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، ولم لا وهي كلمة الله ورسوله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فتحرك غير المنكر بلسانك إن عجزت أن تغيره بيدك بالضوابط التي ذكرت، بكلمة رقيقة حامية رقراقة. وأنا أؤكد لحضراتكم أننا جميعا بلا استثناء لو عاد كل واحد منا الآن إلى الوراء قليلا ليتفكر في سر هدايته لعلم أنها كلمة، كلمة سمعها من داعية مخلص أو ناصح أمين أو عالم رباني كريم، كلمة. فالكلمة ليست هينة، فبكلمة تدخل دين الله، وبكلمة تخرج من دين الله، وبكلمة تنال رضوان الله، وبكلمة تنال سخط الله، وبكلمة تستحل فرج امرأة، وبكلمة يحرم عليك فرج امرأة. الكلمة ليست هينة. فالأمر بالمعروف إن عجزت بيدك بلسانك، إن عجزت بلسانك فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. كيف أغير المنكر بقلبي أيها الشيخ؟ الجواب لابد لذلك من شرطين. الأول أن يرى الله عز وجل من قلبك بغض المنكر، وأن قلبك يحترق على هذه المنكرات التي عجزت عن تغييرها بيدك أو بلسانك. الشرط الثاني أن تزول أنت بكليتك عن مكان المنكر التي عجزت عن أن تزيله. لما يجلس المسلم أمام التلفاز مثلا أو في عرس يرى فيه راقصة عارية وبعدين ينظر
استغفر الله استغفر الله،
هذا لا غير بيده ولا بلسانه ولا بقلبه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأبشرك بأن إنكار القلب سماه النبي جهادا، ويا لها والله من كرامة، كما في الحديث الذي ذكرته في أول المحاضرة الذي رواه مسلم من حديث ابن مسعود: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلق من بعدهم خلوق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم وسائل سبل دفع الغربة، أو من أعظم سبل دفع الغربة. السبيل السادس الولاء والبراء، الولاء والبراء. وآهم من هذا الأصل المغيب، ترى المسلمين الآن يشاركون أهل الكفر في احتفالاتهم وأعيادهم، فكيف تزول الغربة؟ كيف تزول الغربة؟ كيف تزول غربة الإسلام وأهل الإسلام لا يعلمون من يوالون ومن يعادون؟ أين الولاء لله ولرسوله والمؤمنين؟ وأين البراء من الشرك والمشركين؟ فمن أعظم سبل دفع الغربة أن توالي الله ورسوله وإخوانك من المؤمنين، وأن تعادي الشرك والمشركين لتزول غربة إخوانك ولتزول غربة دينك. أما أن تصادق أهل الشرك وأهل الكفر فمتى ستزول غربة هذا الدين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال حذيفة بن اليمان: فليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري لهذه الآية. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان؟ وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفره، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصره. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن لأشراط هنالك تذكره. مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتصبع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهره. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. روى الطبري بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول: هل سمعت ما قاله أبوك يا عبد الله؟ قال عبد الله: وماذا قال أبي؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال له المصطفى: يقول أبوك، رأس النفاق، يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عبد الله ابن عبد الله بن أبي: صدق والله أبي يا رسول الله، فأنت الأعز وهو الأذل يا رسول الله. والله لتسمعن ما تقر به عينك. وخرج عبد الله ليستقبل أباه، فوقف في طريقه ليمنعه من دخول المدينة وهو يقول: أأنت القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ والله لا يرويك ظلها، ولا تبيتن الليلة في دارك إلا بأمر من رسول الله لتعلم من الأعز ومن الأذل. أي ولاء هذا وأي براء! بهذه العقيدة زالت الغربة الأولى، وبهذه العقيدة تزول الغربة الثانية. وأخيرا حتى لا أطيل في سبل دفع الغربة، الله يبارك فيك، الصبر والثبات. السبيل السابع الصبر والثبات. أيها الإخوة الكرام، إن من سلك طريق الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن يكون واعيا بطبيعة الطريق حتى لا ينعطف مع أول فتنة ومع أول ابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا مع متى نصر الله؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الصبر وتواصل بالحق، وبعدها مباشرة وحتما وتواصل بالصبر. إن السالك لطريق الدعوة إلى الله عز وجل ولطريق إزالة الغربة لابد أن يعلم يقينا أن هذا الطريق ليس مفروشا بالورود، وليس ممهدا بالزهور ولا بالرياحين، بل إنه طريق حافل بالأشواك والعقبات. فلا بد أن نتواصى فيما بيننا ونحن نسير على هذا الدرب وعلى هذا الطريق بالصبر والثبات حتى نلقى الله عز وجل. ولتنظر إلى سير الأنبياء وإلى سير السلف وإلى سير الأطهار والصالحين لتزداد همتك ولتعلو همتك وليزداد يقينك ولتزداد ثقتك لتستمر على هذا الطريق حتى تلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض غير مفرط ولا مضيع. السبيل الأخير عدم القنوط واليأس. أعلم يقينا أن رياحا عاتية من القنوط واليأس تعصف الآن بقلوب أمتنا بصفة عامة وبقلوب شبابنا بصفة خاصة لما راه من واقع مر أليم، ونحن جميعا لا نجهل الواقع. لكنني أود أن أقول لكم أيها الأحبة الكرام، إن الأمة قد نكبت وابتليت بأزمات كثيرة وهزائم خطيرة، ولكن الأمة كانت تملك مع كل نكبة أسباب النصر من استعلاء الإيمان والأخذ بالأسباب. لكن الأمة الآن مهزومة نفسيا
والمهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة. فينبغي أن نتخلص من هذه الهزيمة، من هذه الهزيمة، نضخم في قوة الأعداء. يقول لك ده أمريكا عندها صاروخ، لو وضعت قطعة معدنية على كفك ينزل الصاروخ فيضرب القطعة دون أن يصيب كفك بأذى، إرجاف خطير. ليزداد المهزوم هزيمة، وليقف النشيط لدين الله عز وجل الذي امتلأ قلبه بالأمل في كلام الله وفي كلام رسوله، ليقف تخاف. تضخيم لقوة الأعداء وتقليل وتخفيف لقوة الأمة، والأمة ليست ضعيفة وليست فقيرة، الأمة غنية بأفرادها ابتداء بدينها وعقيدتها، ثم بأفرادها، ثم بمناخها، ثم بمقدراتها وثرواتها. الأمة غنية، بل إن أموال الأمة الآن هي التي تحرك دفة السياسة العالمية في بنوك الشرق والغرب. الأمة ليست ضعيفة وليست فقيرة، لكنها مهزومة نفسيا. الأمة قديما ابتليت كما ذكرت، لكنها كانت قوية الإيمان فانتصرت، وغير الله واقعها وبدل الله حالها. هل تعلمون أيها الأحبة الكرام أن التتار لما هجموا على عاصمة الخلافة بغداد، أسأل الله أن يرفع عن أهلها البلاء، لما هجم التتار على بغداد، هل تعلمون أنهم قتلوا وذبحوا المسلمين في الشوارع والطرقات حتى سالت الدماء، ومنعوا صلاة الجماعة في المساجد 40 يوما؟ لا يجرؤ مسلم أن يخرج لصلاة الجماعة، وغير الله الحال وبدل الله الواقع وقضى الله على التتار. هل تعلمون أن الحروب الصليبية الطاحنة لما استولت على بيت المقدس، أسأل الله أن يطهره وأن يأذن في تحريره، وضع الصليبيون الصلبان على بيت المقدس من كل ناحية، ومنعت الصلاة في بيت المقدس 90 عاما. لابد أن نعلم التاريخ، منعت الصلاة في بيت المقدس 90 عاما لا يصلي فيه مسلم، وغير الله الحال وبدل الله الواقع، والمسلمون يصلون فيه الآن. وإن شاء الله تعالى الذي قيض له عمر بن الخطاب وصلاح الدين هو الحي الذي لا يموت، وما ذلك على الله بعزيز، بل هذا هو موعود الله ورسوله. يقول النبي لأبي حوالة الأزدي، والحديث رواه أحمد والحاكم في المستدرك وصححه الحاكم وأقر الحاكم الذهبي والألباني من حديث أبي حوالة الأزدي، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضع، يقول أبو حوالة، وضع النبي يده على رأسي أو على هامتي، ثم قال لي يا أبا حوالة، انتبه انتبه إلى هذا الحديث الرقراق، قال له النبي يا أبا حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، هل تصدقون المصطفى؟ إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، وأنا أسأل هل تنزل الخلافة الأرض المقدسة والقدس عاصمة موحدة لإسرائيل؟ أبشر، إذا نزلت الخلافة الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. غير الله الحال وقضى الله على الصليبيين الأول. ثم لما هجم القرابطة بقيادة قائدهم الخبيث أبي طاهر القرنطي، ذبح المسلمين وهم يطوفون حول الكعبة، واقتلع أبو طاهر القرنطي الخبيث الحجر الأسود، اقتلعوا من الكعبة، وظل يصرخ كالبقرة في فناء الكعبة وهو يقول أين الطير الأبابيل أين الحجارة من سجيل؟ انظر إلى الفتنة التي تعصف بقلب كل مسلم حينذاك. وظل الحجر بعيدا عن الكعبة 20 عاما. هل تعلمون هذه الحقائق؟ وغير الله الحال وبدل الله الواقع. فلما القنوط إذن؟ ولما اليأس الذي دمرنا وأقعدنا حتى عن التفكير؟ فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج. وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم النكائر تخرج. هذا موعود الله وهذا موعود رسول الله. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وضع إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية وهو ما تحياه الأمة الآن فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. أسأل الله أن يعجل بها. فلما القنوط يا إخوة ولما اليأس؟ أملنا في الله كبير وثقتنا في وعد الله لا تنقطع وثقتنا في كلام رسول الله لا تنتهي، لكن يجب أن يدفعنا هذا الأمل إلى العمل، فإن أملا بغير عمل هو أمل السفهاء. لا بد أن يدفعنا هذا الأمل إلى العمل، لابد أن يتحرك كل واحد منا على قدر استطاعته لدين الله جل وعلا في حدود قدراته وطاقاته وإمكانياته. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ليس من وظيفتك أن تسأل عن النتائج، بل وظيفتك أن تعمل وأن تترك النتائج بأدب لله عز وجل. إياك أن تظن أن الله لا يسمع ولا يرى واقع الأمة. يا إخوة، ليس أحد أغير على الحق وأهله من الله. ولو علم الله أن الأمة الآن تستحق النصرة لنصرها، لكن الأمة لم تبذل أقصى ما في سماك وسعها بعد، لم تهيئ الأمة بعد لنصرة الله جل وعلا. فينبغي أن نبذل ما في وسعنا. إذا قامت القيادة، قامت فعل ماضي، إذا قامت القيادة وفي يد أحدكم سفينة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. لا تقل: متى سأغرس ومتى ستنمو ومتى ستثمر؟ لقد قامت القيامة ومن الذي سيأكل؟ ليس هذا من شأنك أنت. شأنك أن تعمل وأن تدع النتائج إلى الله وأن نتعامل مع النتائج بأدب وتواضع. وقل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأخيرا من عناصر المحاضرة: متى تزول الغربة بالكلية؟ والجواب: في جنة رب البرية. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها
خالدين فيها ما دام في السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزول.
سئل الإمام أحمد: يا إمام، متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال الإمام: عند أول قدم في الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم في الجنة. نعم، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أسأل الله جل وعلا أن يشرفنا وإياكم بالعمل لهذا الدين، وأن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم